الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن خلقا من أخلاق الإسلام وأدبا من آدابه العظام قد ضاع بين الناس في هذه الأيام، واستبدلوا به أخلاقا أخرى، وليس بخلق عادي وليس بأدب عادي، إنما الأمر يتعلق بشعبة من شعب الإيمان. إنما ضياع ذلك الخلق وإن بدا في عين البعض أمرا يسيرا هينا، إلا أنه بضياعه ضاعت حقوق بين المسلمين وبعضهم. لذلك رأيت أن أنبه نفسي وإخواني والسامعين ومن بلغهم إلى وجوب عودة أخلاق الإسلام حتى نعبر عن إيماننا تعبيرا صحيحا. وينبغي أن نستعيد آداب الإسلام لنستعيد صورتنا بين الأمم، وينبغي أن نستعيد هذه الأخلاق التي تحق بها الحقوق وتصل إلى أصحابها. وديننا علمنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: فأعطي كل ذي حق حقه. إن هذا الخلق هو كف الأذى، كف الأذى. كلمة يسيرة تقال في لحظة، نسمعها كثيرا، بل يحفظها جميع المسلمين تقريبا، ويدعيها أعداء الإسلام أيضا، بينما الأذى منتشر على كل صعيد، بينما الأذى موفور على كل نطاق وفي كل سبيل، بين الجيران أذى، بين الأصحاب أذى، في الحي أذى، بين الدول أذى، بين الحاكم والمحكوم أذى، يؤذي الحاكم الشعب ويؤذي الشعب حاكمه. والمسألة ليست كما كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما يصور ذلك التصوير الرائع مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأعضاء كلها تتجاذب فيما بينها تعاطفا ومودة وتراحما وتآلفا، بينما أعضاء المجتمع المسلم اليوم في تنافر. جاء هذا التنافر بعد تقاطع وتدابر، فصار كثير من المسلمين لا يشعرون بأخيهم المسلم، بل لا يكفون عنه أذاه، مع أن الأمر خطير. وإن كان في منطقه يسير، وإن كان في حروفه قليلا، وإن كان في منطقه يسيرا، وإن كان في حروفه قليلا، وإن كان في قوله أمرا ميسورا، لكنه في واقعه وفي قيمته أمر خطير جدا، إذ قال ربنا سبحانه وتعالى في قانون عام ينبغي أن تأخذ البشرية به: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قد يبدو الأمر في أعيننا صغيرا، ولكنه عند الله كبير جدا. يبين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كأن المسلم لا يعرف بإسلامه إلا إذا صان المسلمين من لسانه ويده، إذا كف أذاه عن إخوانه المسلمين بعامة، يعرفهم أو لا يعرفهم، يقابلهم أو لا يقابلهم، فالأذى يمتد لمن تراه العين ولمن لا تراه، لمن يعيش معي في بلدي وقد لا يعيش معي في بلدي ويبلغه أذاي، في خطبة أخطبها، في كلمة أو مقال صحفي أنشره، في كتاب أطبعه، في كلمة هنا أو هناك، في مجلس من المجالس، قد أتناول إنسانا بغيبة أو نميمة وبيني وبينه بلاد. الأذى ينتشر، وكذلك ينبغي أن تنتشر السلامة والعافية والسلام بين المسلم وأخيه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المقال البليغ من الرسول صلى الله عليه وسلم يشعرنا أن الإسلام كله أن يكف الإنسان أذاه بلسانه أو بيده عن جميع المسلمين. من حقق هذه كان مسلما، ومن قصر فيها فقد قصر في إسلامه وفي دينه قصور، وذلك على الميزان نفسه الذي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونسج عليه قوله: الحج عرفة. الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له، وربما تجبر بعض الأركان الأخرى بدم، بذبح ذبيحة افتداء، أما الوقوف بعرفة فلا يجبره شيء. من فاته الوقوف بعرفة كأن لم يحج ولا حج له، وكأنه بهذا المنطق من لم يكف يده ولسانه عن المسلمين فليس بمسلم، ليس هو ذلك المسلم الذي ارتضاه الله، ليس هو ذلك المسلم الذي مثل شخصيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة نتخذها قدوة وأسوة. مقال خطير. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا على النطاق العام، سواء بيني وبين ذلك المسلم علاقة كجوار أو قرابة أو صحبة أو نحو ذلك، أو ليست بيني وبينه صلة غير الإسلام، فلا بد أن أكف أذايا عنه بلساني وبيدي، وكذلك بقدمي، وكذلك بقلمي، وكذلك بفكري وبعقلي وبظني، بكل شيء. ولكن لما غلب العمل باليد واللسان كان التعبير هكذا، فليس الممنوع فقط هو الأذى باليد واللسان، ومأذون في الأذى بالقدم، في الأذى بالكلمة، في الأذى بما يكتب، لا، إنما الأذى كله ممنوع. لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم على الغالب، فغالب ما يقع من أفعال يكون إما باللسان وإما باليد. إذن وجب علي وعلى كل مسلم أن ينظر في نفسه وأن يكف أذاه عن جميع المسلمين، وهذا يستدعي مني أن أنظر لأتعلم من ديني حق المسلم على المسلم، ولأتعلم كيف أحفظ ذلك المسلم من أذاي، أن أعطي كل ذي حق حقه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعلى نطاق آخر، نطاق الطريق العام يمر فيه هذا وذاك، يمر فيه الرجال والنساء، يمر فيه الكبار والصغار، يمر فيه أهل المحلة والبلد والغرباء وأبناء السبيل. هذا الطريق تكلم في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع الجلوس على قوارع الطريق. الجلوس على قارعة الطريق لا حرج في ذاتها، لا حرج فيها في ذاتها وبخصوصها. أن يجلس الإنسان على قارعة طريق هذا أمر مباح، ولكن لما يترتب على هذا الجلوس من الأذى غالبا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر المباح. فالأمر الحلال إذا كان طريقا للحرام أو مؤديا إليه أو متوقعا الحرام من خلاله صار هذا الحلال ممنوعا. كالمصايف أصلها حلال، أن يتنعم الإنسان بنعم الله في الكون حلال، ولكن إذا خالطها ما هو حرام من اختلاط الناس ببعضهم، من ظهور العورات وتكشفها، من إطلاق النظر، من نحو ذلك، صارت هذه الأمور المحللة حراما في ميزان الله عز وجل. فيستغرب الناس، هذا حرام؟ أتحرمون الاستمتاع بزينة الكون التي خلقها الله وبالنعم التي وهبها الله؟ لا، لم تحرم هذه النعم لذاتها، إنما حرمت لما ترتب عليها ولسوء استخدامها من البشر. قوارع الطريق حلال الجلوس عليها، ولكن لما كانت سببا في ارتكاب الآثام والذنوب، لما كانت سببا في إيذاء المارة في الطريق نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على قوارع الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس على الطرقات. إياكم يعني احذروا، إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، هي مجالسنا ما لنا منها بد. ما كانوا يجلسون على قارعة الطريق مباشرة كالمقاهي في زماننا وأصحاب المحلات وما إلى ذلك. المقهى خرج من المكان المرخص له إلى داخل الشارع، والناس يجلسون في وسط الطريق لا على قارعته، بل كان الأوائل على طبيعة إنشاء بيوتهم، البيت بعيد بعيد بعض الشيء عن الطريق، ولكن يبني بيته ويبني أمامه مجلسا يجلس فيه هو وأصحابه الذين اعتادوا زيارته غير المسافرين. أصحابه من حيه ومن بلده يأتونه فيجلس بهم هنا أمام بيته حتى يكون البيت في الداخل في سلام، ويكون النساء بحرماتهم في أمان، لا يطلع عليهم أحد. وهذه المجالس هي ما عرفت إلى عهد قريب بالمصطبة، ثم بني عليها جدار وعرفت بالمنظرة، تكون على أول البيت. فكانوا يجلسون على تلك المجالس، أقاموا بيوتهم على هذا النظام. هندسة المعمار في أيامهم كانت تقتضي بناء مجلس بشكل خاص أمام البيت، وبالتالي يكون على قارعة الطريق ومطلا عليه، فالجالس فيها يرى من مر، وربما وصل إليه أذى معين، وربما رأى شيئا معينا، وربما فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على الطرقات. فقالوا: هي مجالسنا، هذه أمور أنشأناها أو أماكن أنشأناها لجلوسنا ومجالسنا المعتادة، لا لنجلس على قارعة الطريق ونرى من يمر ومن يذهب ويأتي، ولكن هذه مجالسنا، نظامنا في مجتمعاتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقها. ما لكم فرار من هذه المجالس، وهذه طبيعة بلد، وهذه هندسة معمار، فأعطوا الطريق حقها. قالوا لأنهم خرجوا من جاهلية، والجاهلية تضيع فيها الحقوق وتذوب فيها الحدود، ولا يكون هناك قيمة لشيء إلا للمصلحة النفعية فقط. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وكأنهم يقولون وهل للطريق حق، وهل للطريق حق على الجالس؟ الجالس جالس والطريق طريق وكل حر فيما يفعل، هذا منطق الجاهليات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بأن للطريق حقا فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم رد السلام وكف الأذى وغض البصر. منها رد السلام، لو سلم عليك أحد الناس فلترد عليه السلام بما يسمعه ويعلمه أنك رددت عليه السلام، لأنه لو لم يسمع رد سلامه منك ظن بك الظنون، أنك غاضب منه، أنك حزين منه، أن بينك وبينه خصومة، أن هناك كذا في الأمر كذا، لا داعي لهذه الظنون ونقطعها ونرد السلام. لأن الجالس على قارعة الطريق يرى الطريق وما فيه، فربما انشغل بأمر عن سماع السلام فلا يرد السلام. فانتبه، جلوسك هنا يوجب عليك حقا أن تنتبه لمن يسلم عليك لترد عليه السلام، فرد السلام حق واجب. وكف الأذى، كف الأذى كلمة عامة هكذا لا حدود لها، ليست لها نهاية. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من أنواع كف الأذى، إنما تركها مطلقة هكذا لتشمل كل أذى منك، من واحد جالس معك، من إنسان جالس مقابلك في الجهة الأخرى أو أمام محله الآخر، رأيته يؤذي أحد المارة فعليك أن تكف الأذى منك أو من غيرك، رأيت أذى في الطريق كف هذا الأذى وارفعه من الطريق، كل الأذى. إنها مسؤولية كبيرة ضخمة، ومن يطيق هذا؟ إذن فلا داعي للجلوس على قوارع الطرقات، لأنني لابد أن أقصر في حق من الحقوق، علي أن أرد السلام على كل من سلم. وربما يضيق بعض الناس كما نرى في هذه الأيام من كثرة السلام عليه، حتى اختلق الناس كلاما فارغا فقالوا كثرة السلام تقل المعرفة، بينما الدين يعلمنا غير ذلك، أن كثرة السلام تنشر السلام وتريح القلب وتبث الأمان في النفس. ولذلك تراه يجلس على قارعة الطريق ويولي المارة ظهره، لا ليغض بصره بل لئلا يسلم عليه أحد، ليمر المارة دون أن يسلموا عليه، فلا يتكلف كل لحظة وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام، فلن يبيع ولن يشتري ولن يتكلم مع أحد فيعطيهم ظهره. إنما ينبغي رد السلام وكف الأذى، كف الأذى. حينما نرى بعض أصحاب المحال يخرجون أذى محالهم على الناس، وضع البضاعة في الطريق، كراسي المقاهي في الطريق، التضييق على المارة، كل هذا من الأذى، يشغلون الرصيف ويشغلون بعض الطريق، ولا مراقبة لله أبدا ولا خوف من الله، ولو تكلم أحد ما سلم منهم، هذا حرام عليك، تبعة تسأل عنها يوم القيامة، لا تحزن من النصيحة ولا تغضب، فهذا أمر واجب عليك أن تكف أذاك وأذى غيرك عن الطريق. بل قد يخرج فضلات محله من مصنع أو غير ذلك ويلقيها في الطريق، يحرقها في الطريق، ولا يرعى حقا لمار في الطريق. بينما نبه النبي عليه الصلاة والسلام عن حق هؤلاء المارة كما في هذا الحديث وكما في حديث آخر نقوله الآن. وكف الأذى وغض البصر، غض البصر مسألة صعبة، صعبة على النفس في هذه الأيام، فالنفس كثيرة الاشتهاء مع كثرة ما ينشر من إعلام، ومع كثرة ما يرى من فساد، ومع كثرة ما يتفنن به النساء من الزينة وإبدائها، ومع ضعف القلب وقلة الإيمان، كل ذلك يجعل على الناس أمرا صعبا جدا أن يغضوا أبصارهم. فالأسلم أن يدخل داخل محله، ألا يجلس على قارعة الطريق لئلا يكلف نفسه هذا الواجب الصعب وينازع نفسه، أغض بصري ولمن هذا الجمال؟ أترك هذا الجمال يمر هكذا ويسول له الشيطان ألا تنظر وتسبح الله؟ حرام، حرام النظر وحرام تسبيح الله عليه. إنما انظر إلى الشمس، انظر إلى القمر، انظر إلى الأشجار، انظر إلى السماوات، إلى الأرض، إلى الجبال، انظر إلى نفسك في المرآة، انظر إلى ولدك الصغير كيف خلقه الله فسواه. مواضع النظر والتفكر في الكون، في قدرة الله وتسوية الله للخلق، مجالاتها كثيرة جدا، وليس من مجالاتها النظر إلى العورات والحرمات، فهذه محرمة. ومن لطف الله بنا أن عفى عنا في نظرة الفجاءة، أما النظرة المقصودة فنسأل الله العفو والعافية، فهي سهم من سهام إبليس يخترق القلب فيصيبه بالضعف والوهن والعياذ بالله. وربما نظرة من رجل إلى امرأة في الطريق وهو يجلس على قارعة الطريق تعود على بيته بالخراب، ليعود إلى زوجته فلا يرى فيها ما رأى على قارعة الطريق فيبغضها في نفسه، فإذا ما تحدثت بشيء قال لها اسكتي، كفانا هما، ابتلينا بك، لأنه لم يرى فيها ما رأى هناك، وهذه أقدار الله، هذه قسمة الله، ولا بد للمؤمن أن يرضى. وتسوء العلاقة يوما بعد يوم، وربما ينتهي الأمر بالطلاق ونحو ذلك، نعوذ بالله. سببها نظرة على قارعة الطريق، فمن حق الطريق غض البصر. وكم من النساء المحتشمات المسلمات العفيفات تمر في طرقاتنا اليوم وهي في بلدها، بل في حيها، تمر وهي خائفة مرعبة من هؤلاء الجالسين ومن أولئكم الواقفين، يا ترى ماذا يقولون عنها؟ ماذا سيفعلون بها؟ ربما آذوها بكلمة، ربما آذوها بنظرة، ربما دبروا لها تدبيرا أو ضحكوا عليها بشيء، ربما وربما تظل تتخيل أنواعا من الأذى حتى تمر بسلام، سلمها الله وجميع العفيفات. وهكذا الأمر خطير إخوة الإسلام. وفي الطريق أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة هذا الأمر اليسير الذي يراه الناس هينا، وهو كف الأذى عن الطريق. يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد عنه من حديث: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، من يفعلها ويرفع الأذى عن الطريق من حجر أو زبالة أو زجاجة أو شوكة أو نحو ذلك مما قد يؤذي المارة، من يرفع هذا فإن سلوكه هذا لا يدل على أنه إنسان حضاري، بل يدل على أنه إنسان مؤمن. وكلمة مؤمن أعظم من متحضر، أعظم بدون مقارنة ولا موازنة، فالإيمان شيء عال زكي. أما كلمة الحضارة فهذه كلمة ملوثة بكثير من الأكاذيب، مخلوطة بكثير من الأخاليط، ولا تعرف لها ضوابط. إنها حضارة بما يفهمه الناس في زمن معين، في وقت معين، في مكان معين، وربما كانت الحضارة بمفهومها الآن غير الحضارة بمفهومها قديما أو بمفهومها حديثا وبعدنا. أما الإيمان فمفهومه معروف ومحفوظ وثابت، فمن الإيمان أن أكف الأذى عن الطريق. ولكي أكف هذا الأذى عن الطريق وأميطه عن الطريق لابد أني رأيته، والحمد لله سلمت منه وتحاشيته. فالأمر إذن، وكل له عينان تبصران، فليفتح عينيه ولينظر ما أمامه. ونمال لا، إنما زكاة أن الله بصرني بهذا الأذى، زكاة ذلك وصدقته أن أميط هذا الأذى حتى لا يقع فيه غيري ممن يأتون من بعدي. هكذا يعلمنا الإسلام أن نعمل لا لأنفسنا فقط بل لغيرنا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو سقطت في الحفرة لتمنيت أن لم أسقط فيها، لتمنيت يا ليتني لم أوذ بهذا الأذى. إذن طالما أحب هذا لنفسي فلأحبه لغيري. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، دليل يدل على إيماني بالله، برهان يبرهن على سلامة النية وصحة المقصد وصلاح القلب، كما يدعي البعض أن قلبه عامر بالإيمان بالله وهو مؤمن وموحد بالله ويرى الأذى في الطريق ولا يرفعه. كيف أنت مؤمن؟ كيف تكون مؤمنا إذن؟ لو صح القصد لصلح العمل، لو صح القلب لصلح الجسد. فإماطة الأذى عن الطريق واحد من الشعب التي تدل على صحة الإيمان في القلب، إماطة الأذى عن الطريق. وقد يكون الآتي ورائي وربما يقع في هذا الأذى رجل أو إنسان غير مسلم، كما هي العادة المعروفة كونيا أن يعايش الكفار المسلمين في بلادهم، كما كان اليهود والنصارى يعيشون حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل أعظم الأمة أبا بكر رضي الله عنه يميل على أذى في الطريق ليرفعه لئلا يسقط فيه أخبث خبثاء اليهود في زمانهم. عظمة الإسلام، سماحة الإسلام، علو الإسلام، جمال الإسلام في هذا. لا يتورع مثل أبي بكر ولا يستكبر أن يرفع أذى من الطريق ربما يقع فيه أخبث اليهود وأخبث الكافرين، لكن عليه أن يفعله حقا للطريق بغض النظر عمن يمر فيه. وهذا ينعكس على شوارعنا وطرقاتنا لتكون طرقا نظيفة وبيئة جميلة. لا ننبهر حينما نرى شوارع الكافرين في أمريكا وأوروبا، ولكن شوارعنا أنظف وشوارعنا أطهر لو أننا تعاملنا بفهم مع هذه الشعبة من شعب الإيمان، وهي أدنى شعب الإيمان. فمن لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. هكذا في الطريق العام الذي يحوي هذا وذاك، أيضا قد تكون لي بهم علاقة وقد لا تكون لي بهم علاقة، قد يكونون أقرباء أو أصحاب أصدقاء أو أجانب لا أعرفهم ولا يعرفونني، ومع ذلك أميط الأذى عن طريقي وطريقهم. نرجع إلى أضيق نطاق، إلى الجوار. أنا وجاري ليس بيني وبينه إلا جدار يفصل بيني وبينه، ولكن بابه بجوار بابي. أولاده حينما يخرجون يمرون ببابي ويرونه، وأولادي كذلك، وأنا وهو أيضا، وهكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النطاق وفي هذا المقام قولة عظمى، قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ يقسم بالله العلي العظيم وثلاثا. إذن الأمر خطير جدا، الأمر كبير. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن، أو الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه يعني ألوان الأذى منه، يؤذي جاره بأي لون من ألوان الأذى، هذا إيمانه فيه خلل، إيمانه فيه قصور ونقص، فليراجع نفسه وليستعيد إيمانه. الذي لا يأمن جاره بوائقه. ولعلكم تدركون أن العلماء والفقهاء رحمهم الله ذكروا صورة من صور هذه البوائق، صورة عجيبة، صورة تشعرنا أننا كلنا هلكا، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا من بوائق الجار لجاره، أي من إيذائه له، أن يشم الجار رائحة طعام جاره دون أن يعطيه منه. جاري يشم مني رائحة طعام، جيراننا اليوم يطبخون كذا، ما شاء الله رائحة الطعام جميلة، الله، وأنا صاحب الطعام كأنه ليس لي جار ولا شأن لي به. وأخذنا بمبدأ فاسد يقول الناس فيه: صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. خطأ، خطأ، هذا كلام الناس، وهذا كلام سيد الناس صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمن جاره بوائقه. انا صاحب الطعام لم افكر في جاري، لم ادرك، فاصابتني الغفلة، لم ادرك ان رائحة طعامي فواحة ستصل اليه، لم ادرك اني حينما وضعت الفوارغ وفضلات الطعام في سلة المهملات على باب شقتي سيراها جاري وامرأة جاري وأولاد جاري، ويرون الفوارغ هكذا يتمنون أن لو التقطوا منها شيئا لولا أنهم يخافون الضرر والمرض. ومع ذلك لم أقدر شعور جاري ولم أسد طمع نفسه، فتركته هكذا يلتوي من الرغبة والحسرة أنه يشتهي مثل هذا ولكن لا يستطيع أن يأتي بمثله، من أين وبكم؟ وتركته يعاني كل هذه المشاعر والأحاسيس المؤلمة ولم أشعر به ولو للحظة، ولو أعطيته فضلة طعامي لكانت خيرا، ولو أعطيته بعض طعامي لكان خيرا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل زاد فليجد به على من لا زاد له. فضل زاد، كل هنيئا مريئا أنت وأهلك، وما تبقى منكم في طبق أصلحه هكذا وأعطه لجيرانك سيشكرون لك هذا الجميل، وهو فضلة طعامك بعد أن شبعتم جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة حيلة لطيفة تجعلنا نقيم العلاقة الطيبة بين الجيران ونحفظ هذا الود دون تعب دون تكلفة، قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. كانوا يشرقون اللحم، يعني ينشفونه في الشمس وييبسونه ثم يجعلونه كالبدرة، يحكونه هكذا فيصير بدرة، يأخذون بعضه ويضعونه في شيء من الماء فيطبخون مرقة وهي الشربة، ولو بغير لحم يؤكل، لما فيها لحم، فيها لحم مهروس هكذا ففيها قيمة الغذاء. فقال له: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، بعض الماء أضعه في المرقة يصير مرقة وأعطي جيراني. إذن ماذا تكلفت؟ بعض الماء، طبقين من ماء، طبق لجاري هذا وطبق لجاري هذا. ونسينا هذه الأمور اللطيفة البسيطة التي تحفظ إيماننا وتؤكده، الذي لا يأمن جاره بوائقه. إذا كانت رائحة الطعام مما يؤذي الجار، مما يؤذي الجار، فكيف بما هو أكبر من ذلك، بما هو أعظم من ذلك، من أصوات أغاني وموسيقى، من صخب وضجيج، من ومن ومن أمور كثيرة يضيق المقام عن حصرها، والجميع مطلع عليها حيث انتشر هذا الأذى بين الناس وفي كل محلة. ومن أعظم الأذى ما يعيشه أصحاب المناطق التي تسمى بالهاي، المناطق العالية في مستواها كما يقال، وما هي بعالية، أن يكف الجار عن جاره كل شيء حتى إنه لا يعرف اسمه، فيسأل: هل هذه شقة فلان؟ فيرد ويقول: وهل هنا في البيت واحد ساكن أو متملك اسمه فلان؟ أنا لا أدري، ما أعرف. ويكون جاره ليس بينهما إلا جدار، بابهما في دور واحد في طابق واحد، ولا يعرف الجار جاره ولو باسمه فقط. وهذه مصيبة حالقة تحلق الدين. وقد قال النبي عليه السلام: لا تقاطعوا لا تدابروا. القطيعة والتدابر هذا يحلق الدين، لا يحلق الرأس، إنما يحلق الدين والعياذ بالله. عدم مراعاتي لجاري هكذا يجعله يحسدني، يحقد علي، فيعود إلي الأذى وأنا السبب. فالإسلام يعلمنا إخوة الإسلام كف الأذى، ما أجمله من خلق. ولنتصور مجتمعا بهذا الشكل ليس فيه أذى بين أوله وآخره مهما تباعدت أطرافه، ليس بين أهله أذى في قوارع الطريق، ليس في فيما بين أهله أذى في الطريق نفسه، بل كل يعمل على رفع الأذى من طريق الآخر، وكل يعمل على راحة الآخر، ليس بين الجار والجار نوع أذى. وتعلمون القصة التي اشتكى فيها جار من جاره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أخرج متاعك خارج البيت في الطريق، وكل من يسألك فأجبه: والله آذاني جاري فلان فأردت أن أرحل عن المكان. فمر الناس به: لماذا وضعت متاعك في الطريق هكذا؟ قال: والله جاري فلان هذا عفى الله عنا وعنه يؤذيني كثيرا، فأنا سأنصرف وأترك له المكان، جاري كذا وأترك له المكان. كل من يسأله يجيب عليه بهذا، وكل من يعلم يقول: خيب الله فلانا، خسر الله فلانا، ماذا؟ ويكلمونه. حتى جاء هذا الجار المؤذي وتشبث بجاره الذي يقع عليه الأذى وقال: أرجوك أدخل متاعك في بيتك ولن أوذيك أبدا. هذا تفاعل بين المجتمع حتى يعم الخير ويعم السلام ويكف الأذى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بأخلاق الإسلام وأن يؤدبنا بآدابه حتى نكون على الوجه الذي يرضيه عنا، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن قوماً كفروا بالله عز وجل، ولما ألقي عليهم هذا النظام من كف الأذى استجابوا له، واستطاعوا أن يحملوا أنفسهم عليه وأن يتخلقوا بهذا الخلق ولو لغير الله، إنما للدنيا، لتكون بلادهم جميلة، لتكون مجتمعاتهم سليمة. تخلقوا بهذا الخلق لغير الله سبحانه وتعالى. أفلا نستطيع أن نتخلق بهذا الخلق لله؟ إنهم تأدبوا بهذا الأدب فصارت بلادهم جميلة خوفا من القانون الحازم الذي لا يراعي كبيرا أو صغيرا، ولا يحابي قريبا أو بعيدا، إنما الحق حق ولا بد أن يصل لحقه. ولذلك حكموا حياتهم بمنطق: أنت حر ما لم تضر، خذ حريتك دون أن تؤذي الآخرين. وهذا منطق لا يرتقي أبدا، لا يرتقي أبدا لمنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحرية التي أخذوها من هذا الجانب ومن هذا القانون ليست كالحرية التي وهبها لنا الإسلام لو أننا أحسننا أخذ الإسلام. ومع ذلك استطاعوا أن يلتزموا وأن يلزموا أنفسهم رغبة في الدنيا وطمعا في الدنيا وخوفا من قانون الدنيا ومحاسبها. فكيف بنا؟ كيف بنا والدنيا معنا والآخرة معنا أيضا. نستطيع أن نأخذ الدنيا والآخرة، بل دعانا الله إلى هذا، فقال سبحانه وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أيطلب ثواب الدنيا وثواب الآخرة، ولا تقتصر على الدنيا فقط. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخذ من دينه وأخذ من دنياه بما يصلح هذا وذاك، وعلمنا هذا التوازن بين التقيد بالدنيا والافتتان بها وبين الرهبنة للآخرة. لا هذا مطلوب ولا هذا مرغوب، إنما نأخذ من ديننا لدنيانا ونأخذ من دنيانا لديننا حتى نقيم أمر الله بكامله. هكذا علمنا ديننا. إذا كان قوم أقاموا هذا الخلق وهذا النظام خوفا من قانون أو رغبة في تحقيق حرية معينة يريدون أن يصلوا إليها، فما بالنا وديننا علمنا هذه الحقوق وهذه الوسائل التي تحفظ حياتنا الدنيا بصورة جميلة وتضمن لنا في الآخرة سلامة أيضا وثوابا عظيما. فمن يرفع الحجر فقد طهر البيئة ونظفها وحافظ عليها وحافظ على إخوانه، كما تحافظ النملة على أخواتها من الأذى. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وكل خلق كذلك يحافظ بعضهم على بعض، إلا بني آدم هم الذين أخطأوا هم الذين خالفوا. والله يعيدنا إلى هذا الانتظام الجميل كما انتظمت كل طوائف المخلوقات. نستطيع أن نفعل هذا للدنيا وللآخرة أيضا، فنرفع الحجر من الطريق ونقيل العثرة فنطهر دنيانا ونفوز بأخرانا، فلنا ثواب على ذلك، لأن كف الأذى ليس حضارة وإنما هو شعبة من شعب الإيمان، وعملناها لأنها شعبة من شعب الإيمان وإفراز من إفرازات الإيمان الجميلة. ثم خوفنا الله عز وجل من عدم الأخذ بذلك، خوفنا من عاقبة الأذى، ولا بد للمؤمن أن يكون خوافا من ربه. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لابد أن نأخذ الأمر باكتماله هكذا، بين الخوف وبين الرجاء، كما نرجو بإماطتنا للأذى وبكفنا للأذى أن ننال الثواب عند الله، نخاف أيضا لو آذينا أحدا أن يعاقبنا الله. وقد صح في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الفهم المشهور من هذا الحديث ومن هذه المقالة الربانية العظيمة: من آذى لي وليا، أي من أولياء الله الصالحين الذين يطيرون في الهواء ويمشون على الماء ويفعلون الأعاجيب. السحرة كذلك، الساحر بإمكانه أن يمشي على الماء وأن يركب الهواء، وبعضهم فعل ذلك بالفعل، والساحر يفعل الأعاجيب بخفة اليد وخدعة الناس وسحر العيون والتخيل لها، أو بالاستعانة ببعض شياطين الجن أو غير ذلك من أفاعيل يفعلون الأعاجيب. أهذا ولي من أولياء الله الصالحين؟ وإذا مات بنينا على قبره ضريحا وزرناه وعظمناه وطلبنا عنده مطالبنا وسألناه مسائلنا، هذا شرك والعياذ بالله. حتى ولو كان وليا صالحا أو نبيا مرسلا ومات وأدخل قبره في باطن الأرض، فلا يجوز سؤاله عن شيء ولا طلب شيء منه، إنما نصلي عليه إن كان نبيا، أو نذكره بالخير ونترحم عليه إن كان وليا، ونترسم خطاه التي كانت في الدنيا، وإن كان من عامة المسلمين فندعو له بالرحمة أيضا والعفو عنه. أما أن نتمسح بقبره أو ندعوه أو نطلب منه فهذا غير صحيح، ولا يجوز قصر هذا الحديث على هذا الفهم. ولهذا تكاسل الكثيرون، فالأولياء بهذا الفهم قلة، الأولياء بهذا الفهم قلة، وقلتهم هذه يمكن أن تختصر، لأننا نظن أن كل من فعل الأعاجيب فهو ولي من أولياء الله. لا، بل قال أرباب السلوك كما يسمون، يعني أولئك الذين هذبوا أنفسهم وكانوا على صلة وثيقة بالله عز وجل ويستند إليهم أهل التصوف أنهم أئمة الطريق. هؤلاء ورد عنهم كلام عجيب، يقول أحدهم كالإمام الجنيد رحمه الله، يقول: من رأيتموه أو إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا بفعله، فلا تغتروا بفعله حتى تنظروه عند الأمر والنهي. انظروا حاله حينما يأمر الله بمعروف أو ينهى عن منكر، هل يستجيب؟ هل يلتزم بأوامر الله ونواهي الله؟ أو أنه يقول: رفع عني القلم وأنا وصلت فلا تكليف علي، ولا يرعى لله أمرا ولا نهيا. فانظروه عند الأمر والنهي، فإن كان وقافا لأمر الله فهو ولي صالح فاتبعوه. ولم يقل فتمسحوا به، إنما فاتبعوه، اعملوا مثله، هو على هدى. وإن كان غير ذلك فهو شيطان، إن لم يكن تابعا لأمر الله ومنتهيا عن نهي الله عز وجل فهو شيطان فاحذروه. هكذا فهموا. لكننا نرى من يفعل أعاجيب هذا بركة، إياك أن تقترب منه أو تتكلم فيه بشيء، احذر أن يؤذيك بشيء. وهل ولي الله الصالح يؤذي عباد الله المساكين؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤذي من تكلم فيه بكلمة؟ قتل وحشي رجل اسمه وحشي، اكتري على قتل عمه حمزة رضوان الله عليه سيد الشهداء، وأسلم وحشي بعد ذلك وقابل النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله: أنا وحشي، فأمر في بما تريد، يعني أنا الذي قتلت عمك أيام أن كنت كافرا والآن أسلمت، أمر في بما تشاء، لو اقتصصت مني فلن أستنكر ذلك. فقال: لا جناح عليك إلا أنك لا تريني وجهك، يعني تخفى في الأصحاب، اجلس في الوراء حتى لا يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يعز عمه حمزة كثيرا، فقد أسلم به من بين أعمامه، وكان أخا له في الرضاعة، وكان شهيدا وقتل بقتلة بشعة أو بقتلة بشعة، فكان كل ذلك يملأ صدر النبي عليه الصلاة والسلام بمحبة عظيمة لحمزة، وعزم على أن ينتقم له بسبعين رجلا من الكافرين لولا أن الله تعالى قال له: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعاقب، وأخذ بالحسنى صلى الله عليه وسلم، ولم ينتقم من حمزة، ورأى هندا التي اكترت وحشيا على ذلك ولم يقل لها شيئا، ولم يعنفها بشيء بعد أن أسلمت. وهكذا أولي من أولياء الله الصالحين إذا ذكرته بلساني بشيء ما يؤذيني، إذا اقتربت من مقامه وهو ميت في قبره يمسك يدي فتشل ولا أستطيع تحريكها حتى يعفو عني، هل يملك في القبر عفوا أو عقوبة؟ لا والله، هذه كلها تخيلات. إنما ولي الله هو كل من تولى الله بطاعة أمره واجتناب نهيه، كل من ألزم نفسه بذلك فهو ولي من أولياء الله. فنحتسب أنفسنا جميعا في أولياء الله، وإلا فليس هناك إلا أولياء الشياطين، إما أولياء الرحمن وإما أولياء الشيطان. فأين نكون إن لم نكن هكذا؟ والعياذ بالله فهي الأخرى. فنحن في أولياء الله، غير أن كل منا له قدر وله مقام في ولاية الله، فلسنا في الطاعة سواء، ولسنا في القرب من الله سواء، على قدر اقترابنا وسبقنا إلى الله تكون ولايتنا لله. إذن من آذى لي وليا واحد من المسلمين ليس له من دينه إلا أنه يصلي، هو ولي من أولياء الله بالصلاة، يصلي ويصوم، وإن استطاع حج وإن كان له مال زكى، كما قال الرجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، لا أزيد على الفرائض ولا أنقص عنها، فقال: أفلح إن صدق. هذا ولي من أولياء الله على قدر معين، فمن آذاه فالله يؤذنه بالحرب. أي احذروا من إيذاء أي مسلم يطيع الله عز وجل ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ولو بقدر من الأقدار وبشكل من الأشكال، فهذا ولي من أولياء الله والله تولى الدفاع عنه. قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا ضد من لم يذكر، ولو كان ضد مسلم آخر، ولو كان ضد كافر، فالله تعالى يدفع عن المؤمنين. فلذلك ينبغي بين هذا الترغيب وذاك الترهيب أن نلتزم بهذا الأدب العظيم، وأن نكف الأذى عن بعضنا، وأن نكون إخوة في الله متحابين، وألا نعمل بعمل المجتمع نحن مع الناس، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، عودوا أنفسكم على هذا، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فليضع الناس كلهم الأذى في الطريق، وآخذ على نفسي وعلى عاتقي رفع هذا الأذى، رفع هذا الأذى، آخذ على عاتقي هذا العمل. مهما كثر الخبث في الناس فلأكن أنا الطيب، مهما مات الخلق وماتت قلوبهم فلأكن أنا الحي بين الأموات. كل يحرص على هذا في نفسه، وكل يتخلق بأخلاق الدين في نفسه، بهذا يكثر الخير ويستمر الإسلام إن شاء الله إلى فجر قريب يبزغ فيه النور ويعم الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد لهذه الأمة مجدها. اللهم أعد لهذه الأمة مجدها وعزها وكرامتها ودينها. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، اللهم أعزنا بديننا وأعز ديننا بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول خيارنا أمورنا ولا تول شرارنا أمورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح من تولي علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، وخذ بنواصينا دائما إلى الخير الذي يوصلنا إليك ويرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.